السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس قصص الأنبياء، أنبياء الله الذين هم أسوتنا وقدوتنا وأئمتنا وسادتنا، أمرنا الله عز وجل بالاقتداء بهم فقال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى، هم خير من أناب إلى الله. ولقد قال تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي. في لا شيء من قصص هؤلاء المباركين، وكذا إلى شيء من قصص من ساروا على دربهم وعلى نهجهم، فنعم الدرب الدرب الذي نعم الدرب الدرب الذي سار عليه الأبرار والمقربون، فيا هنيئا له من سلك طريق الأنبياء، يا هنيئا له من سلك طريق الصالحين. أذكر بشخص سار على الدرب الكريم، درب الأنبياء والمرسلين، ولم يكن نبيا إنما كان حكيما عليه رضوان من الله، ألا وهو لقمان: ذلكم العبد الذي أفردت سورة من القرآن باسمه فتسمت سورة لقمان. إلى شيء من موعظة هذا الرجل الحكيم، تلك الموعظة البليغة التي وعظ بها ولده، فما أحوجنا إلى تذكير أبنائنا، وما أحوج المعلمين والمربين إلى تدبر قصة لقمان ووصية لقمان وموعظة لقمان. فيا هنيئا له من تدبر كتاب ربه هذا، وإن شخصا ذكره الله في كتابه وذكر موعظته لولده لحري أن تتأمل موعظته وأن تتأمل كلماته التي وصى بها ولده وذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. فربنا جل وعلا لا يذكر شيئا في القرآن عبثا، تعالى ربنا وجل عن العبث. قال تعالى في كتابه الكريم: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، فربنا لا يعبث، وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، أي تعالى الله عن العبث. فإذا ذكرنا ربنا سبحانه بقصة لقمان وموعظة لقمان، فلا بد وأن لها فوائد، ليست فائدة واحدة فحسب. قال تعالى في هذه السورة المباركة ولقد آتينا لقمان الحكمة. وبين يدي الموعظة ذكر ربنا سبحانه أنه آتى لقمان الحكمة، وهذا تهييج لنا كي ننتبه ونستمع إلى موعظة هذا الرجل الحكيم الذي آتاه الله الحكمة. قال تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة، فالذي يؤتي الحكمة هو الله، كما قال: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. فالذي أوتي مالا لم يذكر أنه أوتي الخير الكثير كما ذكر الذي أوتى الحكمة. ولقد آتينا لقمان الحكمة، فالحكيم حكمته من الله، فلنسأل الله أن يجعلنا حكماء، لنسأل الله أن يجعل منطقنا بالحكمة، وأن يجعل منطقنا بالموعظة الحسنة. ولقد آتينا لقمان الحكمة، فماذا كان لما آتاه الله الحكمة، وبماذا أمر؟ الحكمة نعمة تستلزم شكرا. قال تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، أن اشكر لله. هكذا كل منعم عليه بأية نعمة من النعم عليه أن يقدم شكرا لله، حتى تنمو النعمة وحتى تزداد النعمة ودلت على هذا أدلة كثيرة. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. وأدلة أيضا وإن لم تكن بصريحة فهي إيماء. قال تعالى لرسوله الأمين محمد: إنا أعطيناك الكوثر. فلكوننا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فهذا شكر، صلاة ونحر. وأيضا كما آتى الله موسى التوراة على موسى وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال تعالى في كتابه الكريم: فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وقال تعالى في شأن مريم عليها السلام: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. فأمام هذين الاصطفاءين والتطهير يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وهكذا كل منعم عليه يلزم أن يؤدي شكرا حتى تحفظ النعم ولا تزول النعم. قال تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. ربنا غني عن شكرنا، غني عن شكرنا. وكما في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. فربنا غني عنا وعن شكرنا، وشكرنا عائدته عائدة علينا، عائدته إنما هي علينا. قال تعالى: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. هكذا قال ربنا سبحانه. وقبل البدء في موعظة لقمان واستماعها نلقي تعريفا بلقمان رضي الله عنه ورحمه الله. لم يذكر أنه نبي، ولكن ذكر أنه حكيم آتاه الله سبحانه وتعالى الحكمة. أما عن توصيفه البدني فلم يثبت به خبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكذا الحديث في فضله لم يثبت فيما اطلعت عليه أي خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام في شأن لقمان. لم يثبت فيما اطلعت عليه أي خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن لقمان. نعم قد وردت بعض الأحاديث ولكنها ضعيفة الأسانيد، لا تثبت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، كما ورد في أنه سابق الحبشة إلى غير ذلك، فكلها ضعيفة الأسانيد. ولكن النقولات تناقلها الإخباريون، ولعل جلها مستخرج من الإسرائيليات. وقد قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وهذا محله فيما لا يخالف شريعتنا، فيما لا ينتقص به الأنبياء ولا الصالحون. فلقمان عليه السلام أو رضي الله عنه ليس بنبي، ولكنه حكيم. ذكروا في تراجمه أنه كان أسودا شديد السواد، كان أسودا شديد السواد، كان جعد الشعر، كان عظيم الشفتين، ضخم القدمين. أعني أن المذكور في وصفه البدني يفيد أنه في درجة عظيمة، في درجة كبيرة من الدمامة، في درجة كبيرة من الدمامة. أسود شديد السواد، أفطس شديد الفطس الأنف، شعره أجعد، قدمه ضخمة، شفته عظيمتان. فكل المنفرات التي ينفر منها البشر لقلة الجمال موجودة كما قال فريق الشراح. ولكن مع هذا إذا تكلم خرج الكلام من فمه نور، خرج الكلام من فمه نورا يستضاء به، وحكمة يهتدى بها، تصغي إليه الملوك، تصغي إليه الملوك، يلتفت إليه الكبراء، كل يستمع إلى حسن منطقه وحسن موعظته. هذا الحكيم الذي آتاه الله الحكمة. نعم كان أسودا، ولكن قلبه أبيض، عقله ناضج والحمد لله، يتكلم بالحكمة، لسان طيب وقلب طيب وعقل سديد وعقل رشيد. فما أغنى، فما أضرته صورته، ما أضرته صورته، ما أضرته صورته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. وقال: التقوى هنا، وأشار إلى صدره 3 مرات صلوات الله وسلامه عليه. ولقد قال تعالى ذكره: ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، وقال: ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. قال تعالى مذكرا بموعظة لقمان التي يجب أن تدرس في الجامعات بل وفي الدراسات العالية، حتى يفقه الناس الموعظة التي ذكر الله بها في كتابه الكريم، ذكر الله بها في آيات تتلى في المحاريب وتعلم في الكتاتيب وتحفظ في الصدور. جدير بها أن تدرس في الجامعات، بلا شك هي أفضل من قصص، من القصص الفارغة، قصص أفلاطون وقصص ابن سينا وقصص ابن خلدون وقصص الفارابي إلى غير ذلك من الترهات التي لا تجدي شيئا ولا تقرب شيئا من الله. قال تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، وهو يعظه، ماذا قال في الموعظة البليغة التي يقدمها والد لولده؟ وليتنا نفعل: يا بني، يا بني، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هكذا صدر بالمهمات، صدر بالمهمات، صدر بتوحيد الله عز وجل، وصدر بالتحذير من الشرك المحبط لجميع الأعمال، المحبط لجميع الأعمال. فلا يتصور أن أذهب إلى رجل يقول مدد يا بدوي، ويعتقد أن البدوي ينفع أو يضر من دون الله، ويسأله كشف الضر وجلب النفع وهو يدخن، وأقول له اترك التدخين وهو على شرك عظيم، عياذا بالله، يخلده في النار إذا اعتقد أن غير الله من الموتى ينفع أو يضر. فالبداية بالمهمات مطلب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: يا معاذ، ذلك لما أرسله إلى اليمن، إنك سوف تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله إنهم أطاعوك، أخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم إنهم أطاعوك، فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد إلى فقيرهم. فالتدرج في الدعوة مطلب، والبدء بالأهم مطلب، وقد دلت على ذلك نصوص عدة. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ظلم لنفسك، نفسك لا عليك حق أن تنزلها أحسن المنازل يوم القيامة وأن تؤمنها من الفزع الأكبر، فإذا أنزلتها أسوأ المنازل، إذا أنزلتها الجحيم، فقد ظلمتها. إذا تسببت في فضيحتها يوم العرض على الله ونلت اللعنات، ألا لعنة الله على الظالمين، فقد ظلمت نفسك أشد الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. ثم أيضا تبخس ربك حقا، فالشرك بخس للرب حقا، فالله واحد، إذا زعمت أن شريكا له فقد بخست ربك حقه، بخست ربك حقه إذا زعمت أن الله له شريك. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه عدل عن ذكر لقمان هنا، لأنه حينئذ كأنه يستجدي ولده إذا قال له يا بني أحسن إلي أو أحسن إلى أمك، كأنه يستجديه. فمن أدب الخطاب ألا يهان الأب أمام أبنائه، فلذلك لم يتأتى الخطاب في الوصية بالوالدين على لسان لقمان، وإن كان لقمان قد يكون ذكر بذلك. قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه، أعظم حق للمخلوقين بعد حق رب العالمين ورسوله الأمين. حق الوالدين، حق الوالدين أعظم حق للعباد بعد حق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ووصينا الإنسان بوالديه، ولذا تكرر هذا المعنى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. حتى الجهاد في سبيل الله قدم عليه بر الوالدين. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أو جاء ابن مسعود سأل النبي: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة لوقتها. قال: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. وجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قل: يا رسول الله، أريد الجهاد معك، أبتغي الأجر من الله. قال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: كيف تركتهما؟ قال: تركتهما يبكيان. قال: أرجع فأضحكهما كما أبكيتهما. فقدم بر الوالدين حتى على الجهاد في سبيل الله، ومحله إذا كان الجهاد فرضا على الكفاية. ووصينا الإنسان بوالديه، ثم تذكير بالأم على وجه الخصوص، على وجه الخصوص، لا كما يقول أهل الكفر إن الإسلام ينتقص المرأة، كلا، بل ذكرنا بالأم. وفي حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. فأي انتقاص للمرأة في هذا؟ أي انتقاص؟ بل هو غاية التكريم لها، غاية التكريم لها أن تقر في بيتها والرجل الذي يسعى، والرجل الذي يأتيها بمطعمها ومشربها وملبسها، لا يتركها تمتهن، تمتهن في الطرقات، وتمتهن في المواصلات، وتمتهن في الأعمال، ويعبث بها رؤساؤها في الأعمال، كلا، بل تهقر وتقر في بيتها وتكرم. فخيركم خيركم لأهله، قاله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن، ضعفا على ضعف، وفصاله في عامين، أي وفطامه في عامين، ينتهي بعد العامين، ينتهي الرضاع، أعني ينتهي، تنتهي أحكام الأحكام الشرعية المترتبة عليه. فإذا أرضعت امرأة طفلا عمره تجاوز العامين فلا اعتبار لرضاعها ولا قيمة لرضاعها من ناحية التحليل والتحريم. قال تعالى: وفصاله في عامين. استل منها بعض العلماء أن أقل مدة للحمل 6 أشهر حتى يخرج حيا، ذلك لقوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، ولقوله: وفصاله في عامين. هكذا نقل عن علي، فالله أعلم. وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديك، اشكر لي، قدم شكرا لي. فلنقدم شكرا لخالقنا، لنقدم شكرا لبارينا ولوالديك. اشكر لوالديك يا عبد الله، اشكر لوالديك، كما قال تعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وكما قال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. اشكر لي ولوالديك، إلي المصير، إلي المرجع والمآب. وبعد التذكير بحق الله عز وجل ثم بحق الوالدين، استمرت وصايا أيضا. قال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، إن طلبت منك أمك الشرك لا تطعها، إن طلب منك أبوك الشرك فلا تطعه، ويا لها من معادلة متزنة، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ومع ذلك وصاحبهما في الدنيا معروفة. نزلت في أم سعد بن أبي وقاص لما أسلم وكان فتى مدللا لها، دعته فقالت يا سعد، وكان يحبها حبا عظيما، ألم يأمرك ربك بطاعتي؟ قال بلى، قد أمرني ربي بطاعتك. قالت فإني والله لا أذوق طعاما ولا أذوق شرابا حتى تترك دينك، دين محمد، دين الإسلام. وأضربت عن الطعام أياما حتى كادت أن تهلك، فكانوا يفتحون فمها ويدسون لها الطعام والشراب دسا، وهو ثابت بتثبيت الله له على إسلامه، على دينه، على توحيده. هكذا رضي الله تعالى عنه سعد بن أبي وقاص. قال تعالى فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فالطاعة في المعروف للأب، للأم، لولي الأمر، لأي شخص له علينا حق الطاعة، طاعته في المعروف، فنحن عبيد لله، لسنا بعبيد لأحد. قال تعالى واتبع سبيل من أناب إلي، اسلك طريق السائرين إلى مرضاتي، السائرين إلى جنتي، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. تتوالى وصايا لقمان، يقول يا بني، يعلم ولده بعد الأصلين العظيمين، بعد التوحيد والتحذير من الشرك وبر الوالدين ويعطى كل ذي حق حقه، يعلمه أصلا عظيما. ليتنا نتعلمه، ليتنا نعلمه أبناءنا، يعلمه قائلا يا بني، يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل. يعلمه مراقبة الله، يعلمه مراقبة الله، يا بني إنها، أي المعمولة التي عملتها من حسنة أو سيئة، إن كانت في صغرها مثقال حبة من خردل، فتكن، أي تكن عملت في صخرة أحاطت بك من جميع جوانبها، أو في السماوات، أو في أي مكان في السماوات، في قمم الجبال الشواهق، أو في الأرض، في أي مكان في الأرض، في المغارات والكهوف، في أي مكان في الأرض، توافى بها يوم القيامة، توافى بها يوم القيامة. هكذا التعليم الحق، تعليم لمراقبة الله. علم نفسك كيف أن الله يراقبك، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. قيل ولو أرخيت عليك ستورك وأغلقت عليك أبوابك فربنا رقيب. قال تعالى أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، كذا قال ربنا في كتابه الكريم. فعلم ولدك، اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ليت المعلمون يعلمون الأبناء مراقبة ربهم عز وجل، وأنهم أينما يكونون وحيثما يكونون فإن الله تبارك وتعالى يراهم ويطلع عليهم. ليت الآباء وليت الأمهات تعلم الأبناء مراقبة الله، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. علموا الأبناء أن الله سميع، أن الله بصير، أنه معنا يسمع ويرى، أنه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فليتنا نتعلم هذا ونعلمه الناس، إذا لاستقمنا على طاعة الله، إذا علمنا أنه يرانا ويطلع علينا. هذا. وثم أمر آخر أورده المفسرون في هذه الآية: يا بني إنها أي اللقمة المكتوبة لك المقسومة لك، إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، أي أن الله سيأتيك بها ورزقك سيطاردك، يأتيك في المكان الذي أنت فيه. فهذا أيضا تعليم، لأن الأرزاق من الله سبحانه، تعليم لأن الأرزاق مقدرة. فليتنا نفعل، فعلم ولدك يا عبد الله إذا كنت يا بني في خلوة، في غرفة أحكمت عليك أبوابها ومعك الهاتف تستطيع أن تأتي فيه بما شئت من المناظر، فاذكر أن الله يراك، واذكر أن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نتعلم هذه الأصول ونعلمها خلق الله، فإن العمل الصحيح ينبثق من معتقد صحيح، وإن العمل الفاسد ينبثق من معتقد فاسد. يواصل لقمان الموعظة: يا بني أقم الصلاة، أقم الصلاة. وبعد تعليم المراقبة حث على إقامة الصلاة: داوم عليها يا بني، داوم على الصلاة لا تتركها، فإن تركها سبيل المجرمين، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين، في جنات يتساءلون عن المجرمين، ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. الويل لتارك الصلاة، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين يؤخرونها عن وقتها. والغي كذلك عقوبة لتارك الصلاة: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إن الله حرم على النار أن تأكل آثار السجود، فما ظنكم بالذي لا يسجد. أعود قائلا: قال لقمان لابنه: يا بني، أسلوب ترغيب، يا بني أنت ولدي، يا بني أقم الصلاة، أقم الصلاة. ويعلمه الشجاعة، لا يعلمه الجبن، لا يعلمه الجبن، بل يعلمه الشجاعة في الحق. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف. هذه الوصية التي تخلى عنها الأكثرون، يعلم ولده، يقول له: أمر بالمعروف وانهى عن المنكر. هكذا يعلم ولده هذا الأصل العظيم الذي هو من أصول ديننا، وبه نلنا الخيرية: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ذلك الأمر الذي يتأتى به الفلاح. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فكما أننا نأمر بالمعروف، فإننا ننهى عن المنكر أيضا بالحكمة وبالموعظة الحسنة. وهذا المأخوذ على بعض الجماعات أنها تأمر الناس بالصلاة، ونعم هذا الأمر بالصلاة، ولكنها لا تنهى عن الشرك، ولا تنهى عن البدع، ولا تنهى عن المنكر. فهذا يؤخذ على عدد من الجماعات العاملة في لنصرة دينها، تجاهلهم الأمر بالمعروف. ورب العزة يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قال لقمان لولده: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. ثم يقول له، وهذا من الحكمة، لأن الأمر بالمعروف قد يبتلى الشخص بسببه، والنهي عن المنكر قد تبتلى بسببه، فمن ثم تأتي الوصية بالصبر: واصبر على ما أصابك. إذا نالك شيء وأنت تأمر بالمعروف بالحكمة والموعظة الحسنة، أو تنهى عن المنكر، إذا أصابك شيء اصبر على ما أصابك، كما في قوله جل ذكره: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. فالتواصي بالحق يتبعه تواصي بالصبر. فالقرآن من عند الله، من مشكاة واحدة من عند الله سبحانه. هكذا: واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. من الأمور التي لا ينالها إلا أهل العزم من الرجال، فاحرص عليها، لا تكن جبانا يا عبد الله. إن رسولك تعود بالله من الجبن، بل بعد كل صلاة، بعد كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. فتعوذوا بالله من الجبن، واعلموا أنه لن يصيبكم إلا ما كتبه الله لكم. قال: ولا تصعر خدك للناس، لا تتعالى على الناس، لا تكلم الناس وصدغك في اتجاه وهم في اتجاه آخر، لا تمل وجهك عن الناس، ولا تصعر خدك للناس. هكذا إذا كلمت أقواما انبسط إليهم، أقبل عليهم، ابتسم في وجوههم. قال عليه الصلاة والسلام: تبسمك في وجه أخيك صدقة، لا تحقرن من المعروف شيئا. ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط. فلقمان يعلم ولده طريقة الحديث مع الناس: يا بني لا تكن متكبرا تكلم الناس ووجهك في الاتجاه الآخر، بل أقبل عليهم، ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا، لا تمشي متكبرا متعاليا. إن الله لا يحب كل مختال فخور. الله لا يحبك إذا اختلت على العباد، وإذا افتخرت على العباد الله لا يحبك. أما إذا تواضعت للخلق والخالق، فإن الله سبحانه يرفع قدرك ويرفع ذكرك. ما نقصت صدقة من مال، وما تواضع عبد لله إلا رفع، كذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يعلمه، وبعد أن علمه طريقة محادثة الناس، يعلمه طريقة المشي، يعلمه طريقة المشي، لا كما يتعلم ضباط الشرطة وضباط الحربية وضباط الملوك وأولاد الملوك والأمراء والوزراء، يتعلمون المشي التي فيها الكبر، كلا، بل يتعلمون مشية رسول الله، مشية بسطت في كتاب الله وفصلت في عدة آيات: واقصد في مشيك، توسط في مشيك. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وفي الآية الأخرى: إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. فيعلمه المشي، طريقة المشي، توسط في مشيك، ليس المشي المزرع المخل بك، ولا المتباطئ المنم عن مرض. توسط في أمرك، واقصد في مشيك، واغضض من صوتك، كن مؤدبا في حديثك، لا ترفع صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ويتحتم خفض الصوت أمام أهل الفضل، يتحتم خفض الصوت أمام كبار السن، يتحتم خفض الصوت أمام أهل الصلاح. فلا تكن بذيئا في محادثاتك، لا ترفع صوتك، إنما واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات، أنكر الأصوات، أقبح الأصوات، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فلا تتشبه بهم، ولا تظن أن رفع الصوت من قضى لك إلا في المواطن التي جاء فيها استحباب رفع الصوت، كالتحذير، كخطب الجمعة التي فيها الوعظ والتذكير، فما ورد فيه التحذير برفع الصوت فعل. واقصد في مشيك، واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
بارك الله فيك يا شيخ. كنت عايزة أسأل حضرتك سؤالين. أول سؤال: هل ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام إنه قال: عجبت لقوم يدخلون الجنة بالسلاسل؟ ولو صح، معنى الحديث إيه؟ تاني سؤال: هل ينفع ان انا اخر صلاة العشاء اللي بعد الساعة 12 علشان اصليها مع القيام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. اما الحديث: عجب ربنا من قوم يقادون الى الجنة في السلاسل، فثابت صحيح. وعن معناه: المسلمون يقاتلون الكفار فيأتون بهم أسارى فيسلم الكفار فيدخلوا الجنة وكان سبب دخولهم الجنة أنهم أتي بهم أسارى في السلاسل. هذا والله أعلم. فرغما عنهم أتوا بالسلاسل كي يدخلوا الجنة. هذا وعن وقت العشاء وإلى متى يمتد؟ فجمهور العلماء على أن وقت العشاء يمتد إلى الفجر، لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى، باستثناء الفجر فوقته ينتهي بعد غروب بعد طلوع الشمس. أما الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت العشاء إلى منتصف الليل، فهذا وقت الفضيلة، بعده يكره، لكن الجواز للفجر، فاحتياطا لا تؤخريها إلى بعد منتصف الليل على التفصيل المذكور. وبالله التوفيق. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخ مصطفى.
وفيك.
عندي عدة أسئلة سأطرحها سريعا إن شاء الله.
تفضل.
بالنسبة لصلاة الجنازة،
أستأذنك، كلمة بالنسبة دي ركيكة مصرية ركيكة، كل كلمة يدخلون فيها بالنسبة بالنسبة، وإذا قرأت الوحيين الكتاب والسنة لا لا ليس لكلمة بالنسبة اعتبار ولا ذكر إلا في مواطن قليلة تأتي في محلها. فأرجو من إخواني يتقوا كلمة بالنسبة والبتاع والزيك، كل هذه الألفاظ الدخيلة اتخذ. تفضل. بارك الله فيك.
جزاك الله خير.
وإياكم.
صلاة الجنازة في التكبيرة الرابعة يعني نسمع أحد المشايخ يقول الدعاء لك ولأموات المسلمين، وبعض المشايخ يقول سقطة لطيفة ثم السلام، فأيهما الثابت؟ أو بالنسبة لبعد دفن الميت هل الدعاء الدعاء بعد الدفن هل يدعو شيخ والناس تدعو وراء، أم كل أحد يدعو سرا؟ وماذا بعد الدفن، هل يعمل سرادق أم ما الذي ينفعه؟ هذا سؤال. السؤال الثاني، صلاة الفجر أكاد يعني نكون لا نكمل صفا واحدا في المسجد، فأرجو أن تحث المسلمين على صلاة الفجر، وهل من صح أحد عبر الهاتف هل يأخذ أجره من صلاة وهدوء وشعل المسجد؟ وسؤال آخر بالنسبة لزوج وزوجة رزقهم الله بطفل وانفصل، من أحق بتربية هذا الطفل، هل الزوج أم الزوجة، أو ما حكمه الشرعي؟ بالنسبة آخر سؤال حضرتك، أنا وكف اليتيم كأتاني في الجنة وشرب زبيب السبابة والوسطى. قرأت لابن بطال أحد شراح البخاري يقول حق على كل مسلم أن يفعل بهذا الحديث، يعمل بهذا الحديث حتى يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. طب إذا كان الرجل فقير ولا يستطيع أن يكفل يتيم ويريد أن يعمل بهذا الحديث ماذا يفعل؟ وجزاك الله خيرا وأسألك الدعاء.
بارك الله فيكم وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فتكبيرات الجنازة كلها دعاء، فبعد التكبيرة الرابعة إن شئت دعوت وإن شئت تركت، والذي عليه الأكثرون أنك تدعو. أما كحديث تفصيلي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فالخبر الوارد في الباب كله ضعيف الإسناد، لكن تكبيرات الجنازة هي دعاء، صلاة على النبي فاتحة الكتاب، مع أن الفاتحة أيضا ليست بواجبة في الصلاة على الجنازة إنما هي مستحبة. فالأولى الدعاء، الأولى الدعاء. بارك الله فيك. أما عن ماذا بعد الدفن، الموعظة عند القبر إذا دعت إليه الحاجة فعلت ولا تكن ديدنا. أما الدعاء الجماعي عند القبر فلم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه، إنما كل يستغفر في نفسه. أما هل تصنع سرادق أو لا تصنع سرادق، التعزية مشروعة بالإجماع. صورة التعزية كيف صورة التعزية كيف تكون؟ ممكن تعزي في الهاتف، ممكن تعزي في البيت، ممكن تأتي بكراسي يجلس الناس عليها ويقبلون العزاء. فالتعزية بالإجماع مشروعة. صورة التعزية ورسم التعزية ليس لها رسم محدد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، إنما على ما تيسرت. أما عن صلاة الفجر وتذكيرك بها فجزاك الله خيرا على هذا التذكير، ووردفوا بالتذكير في قول الله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا أي تشهده الملائكة، وبقول الرسول عليه الصلاة والسلام يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار فيجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. فيهنيئا له من شهدته الملائكة وشهدت له عند ربه أنه صلى الفجر في جماعة. وفي الحديث من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله يومه ذلك فلا تغفر الله في ذمته. أما أخوكم يشير إلى أن الذي يوقظ الآخر لصلاة الفجر هل يثاب؟ نعم، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. أما عن الزوج والزوجة إذا انفصلا من أحق بالطفل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي. أما الفقير ماذا يفعل؟ ما حديث أنا وكافر لليتيم كهتين في الجنة؟ الرجل يبلغ بنواياه الصالحة مبلغ من آتاه الله خيرا، فليحسن النية وليسأل الله مرافقة النبي في الجنة. بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الحمد لله.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ أنا كنت عايز أسأل عن قوله تعالى ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، هل المقصود التزكية والتعليم التخلية لما عليها ولا ليها معنى تاني؟ ورزاك الله خيره.
وإياك يا أختي بارك الله فيك. ناس يقولون نضع منهج اسمه التخلية والتربية، أقول كما قال ربنا يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، اصطلاحات الكتاب العزيز أولى من أي اصطلاحات أخرى. فالتزكية التي هي تزكية النفس تطهيرها من الشوائب، تطهيرها من المعاصي، تطهيرها من الخلل، ومع ذلك التعليم تعليم كل ما ينفع الشخص، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
لو سمحت كنت عاوز اسالك عن حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاني جبريل فقال لي يا محمد عش ما شئت فانك ميت الى اخر الحديث.
ضعيف 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 الحديث.
ضعيف
ضعيف جدا، لكن المعنى صحيح، عش ما شئت فانك ميت كلنا سنموت، لكن نعم. الحديث ضعيف.
طب وشرف المؤمن خليل برضه يعني ما حدش ياخد على هذا الكلام؟
نعم،
على ان شرف المؤمن قيامه بالليل.
حديث ضعيف ايضا، لكن ايضا قيام الليل جاءت فيه نصوص كثيرة توضح فوائده وتوضح فضيلته.
طب هل فيه أدلة أخرى على عزة استغناء عن الناس؟ هل لها أدلة أخرى غير ده؟
نعم،
مذكور في الحديث وعزه استغناء عن الناس، هل فيه أدلة أخرى عنه؟
لا، العمومات التي وردت في التعفف ومن يستعف يعفه الله ونحو ذلك، هذا ثابت صحيح.
السؤال تاني بعد حفظنا فضلتك.
تفضل.
دلوقتي انا خايف ان يكون عجلت لي طيباتي في الحياة. ربنا بيقول عجلت لكم طيباتكم في الحياة الدنيا، فانا خايف اكون عجلت لي حياتي. يا ربنا اكرمني وموسع علي وفضله كتير علي، بس انا خايف اكون كده.
انا اقول لك اصبر، الآية صدرت بماذا؟ ويوم يعرض الذين كفروا على النار اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون، فهي مصدرة بالكفر. أما أنت إذا كنت موسعا عليك فاعمل صالحا، نعم المال الصالح للعبد الصالح، كذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، ذهب أهل الدثور من أصحاب الأموال بالأجور والدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويتصدقون ويصومون كما نصوم ولهم فضل مال يتصدقون به. فإذا وسع الله عليك أنفق، لا نحسدك. سلط الله شخصا على هلكة مالي في الحق، يحسد هذا الشخص كما قال الرسول لا حسد إلا في اثنتين. فالحمد لله، نتمنى أن تكون معنا أموال ننفقها في سبيل الله، نجاهد بها في سبيل الله، ننشي بها مساجد، نصل بها أرحام، نكفل بها أيتام، نعين بها مساكين، نعمل مال الصالح للعبد الصالح. والجهاد بالمال أحد ضروب الجهاد في سبيل الله، لكن الرسول والذين أمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وليك لهم الخيرات. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الحمد لله.
ما بارك الله فيك ونفع بك الأمة
ولك بمثل السمعين.
بالله عليك يا شيخ أنا ليه عند حضرتك سؤال.
هات.
إحنا يعني قائمين على موضوع الغسل والتكفين عندنا في البلد.
أظن نحن أحسن من إحنا أولى منها نحن. صح كده ولا؟ نحن تعلم العربية.
نحن قائمين على موضوع الغسل والتكفين عندنا في البلد.
الحمد لله.
وبنروح نجيب يعني بنكفل يستعينوا بنا في المشرحة بتاعة المستشفى. بنروح نغسل يعني نغسل هناك ونكفل ناس بتبقى في المشرحة.
طيب.
فبيبقى في ناس يعني اللي هم المفقودين بيقعدوا فترة أكثر من 3 شهور و4 شهور في قلب التلاجة.
طيب سؤال.
وبيبقى زي يعني جاي بيكون في القبر بالظبط يعني بيحلل في قلب التلاجة لأن التلاجة
يعني طيب. عموما سؤالك باختصار ما العمل إذا كان تغسيل الشخص سيفتت جلده؟ إذا كان كذلك يممه.
يعني
خلاص علم السؤال وعلم الجواب. يممه إذا خشيت على جسمي من التمزق. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم.
إزاي حضرتك؟
خير الحمد لله.
الحمد لله. بقول لحضرتك إيه رأي حضرتك في سوريا واللي بيحصل فيها؟ يعني في ناس بيقولوا إن هم بيقتلوا في بعضهم ومفروض إن هم ما يقتلوش بعضهم كده. وفي ما اعرفش يعني ايه رأي حضرتك ان انت حضرتك ما طرحتش اي سؤال ولا اي اجابة على الموضوع دوت وجزاك الله كل خير.
بارك الله فيك وجزاك الله كل خير. نسأل الله ان يسلم اخواننا المستضعفين في سوريا. فلا نستطيع ان نقول وهذا يقيني ان هناك حاكم ظالم يحكم سوريا ويعيث في الارض فسادا يقتل الابناء ويقتل النساء ويقتل الابرياء كما هو واضح يعني مدن تدك بمن فيها وعلى من فيها من أطفال رضع وشيوخ ركع ونسوة في البيوت وأهل فضل وصلاح بلا مبرر إلا التشيع البغيض وإلا الباطنية الخبيثة التي لا تبقي ولا تذر على رجل صالح من أهل السنة والجماعة. والمؤسف والذي يتفطن له أن طوائف الشيعة الروافض بدأوا يتجهوا إلى سوريا لسحق أهل السنة والجماعة هناك لكن الله ناصر أهل الإسلام ومولي كلمته إن شاء الله والعسر يتبع يسر. لكن الذي أوصي به إخواني في سوريا ألا ينتظروا الفرج من دول أوروبا ومن دول أمريكا إن هذا الانتظار من هذه الدول نذير شؤم ونذير شر فلا كفار ويسعدهم أن يبات أهل الإسلام. فلا تنتظر الفرج إلا من الله ولا تعتصم إلا بالله وعنا من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل ما لم يأتي بشيء أضر أعظم والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك يا شيخ؟
خير الحمد لله.
من فضلك كان لي سؤال. دلوقتي زوجي بيشتغل أعمال حرة يعني مش في شركة أو حاجة ملناش مصدر رزق معين كل شهر فإحنا دلوقتي جوزي عليه مبلغ من الدين يعني لأصحاب الشغل اللي معاه وعايزين عندنا مبلغ في البوسطة عاملين الدفتر بتاعنا تجاري هل يجوز إن إحنا لو الفوائد بتاعة البوسطة أو الربح اللي هو طالع من المبلغ نسده بيه بينا على العلم إن
لا يجوز الانتفاع بالمال الوارد من البوسطة من البريد لأنه ربا كربا البنوك. بارك الله فيك.
حتى لو كان الدفتر تجاري
العوائد التي تعود من البنوك أو من البوسطة البريد أمرها واحد اتقيها ولا تقربيها.
جزاك الله كل خير يا شيخ. شكرا جدا.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا عايز أسأل يا شيخ.
تفضلي.
دلوقتي يا شيخ أنا عندي 25 سنة.
نعم.
كل ما بيجي لي حد أو يتقدم لي ما بيخش البيت خالص الموضوع بيقف ومسافة ما حد يتكلم أو يقول حاجة الموضوع ما بيكملش خالص وانا رافضة اروح لشيخ او حد يقرأ يعني انا بقرأ قرآن وبصلي وبصلي الفجر وكويسة جدا
يا اختي.
اتفضل يا شيخ.
الله سبحانه وتعالى كريم وبابه لا يغلق فلا تلتفتي لمثل هذا وعليك بدعاء الله عليك بدعاء الله ورزقك سيأتيك وان كان لك احد من الاخوة الصالحين ممكن يعرض أمرك على بعض الطيبين العقلاء فهذا مسنون ومشروع أيضا. إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين على أن تجرني 8 حجج. يا أبا بكر قال له عمر هل لك في حفصة بنت عمر تتزوجها؟ فهذا وارد إن لم يكن أحد يعرفكم. ولكن أنصحك أولا وأخيرا بالاعتصام بالله وبالدعاء، فإن الله سيجعل لك بعد عسر يسرا، وهذه أمور مقدرة ومكتوبة، ولن يتأخر شيء منها عن موعده، ولن يتقدم شيء عن موعده. فالجائي إلى من بيده كشف الضر هو الله سبحانه وتعالى، ولا تذهبي لشيخ ولا لغير شيخ إلا بالدعاء، دعاء الله سبحانه. لا تدعي سيد بدوي ولا حسن ولا حسين ولا رسول الله، إنما تدعي ربك هو الذي يكشف الضر ويجيب المضطر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى؟
نعم.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
فضلك يا شيخ، في أخت دلوقتي رمضان اللي فات وضعت وفطرت فيه 25 يوم، ودلوقتي هي مش قادرة تعيد الأيام دي،
تصومها بعد رمضان القادم.
يعني لابد من صيامها يا شيخ؟ ما ينفعش تكتفي بالإطعام بس؟
لا، الفطر الذي نشأ عن النفاس أو عن الحيض، الأيام لابد أن تعاد،
لازم يتعاد.
إذا عجزت عجزا تاما.
نعم.
الله يبارك فيك. السلام عليكم.
سؤال تاني يا شيخ الله يكرمك.
نعم.
دلوقتي إن شاء الله أنا منتقبة ومسافرة عمرة بإذن الرحمن في رمضان، هل علي أن أنا أخلع النقاب خالص؟
ممكن تنزلي سدلا خفيفا، تنزلي الغطاء على الوجه سدلا خفيفا، أما الفتحات التي على قدر العين هي التي تتقى. قالت أسماء كنا إذا حزينا الركبان.
ممكن ألبس كاب، يعني اللي هو على أساس الساتر ما يبقاش لمس وشي. ممكن ألبس
لا ممكن كاب؟ يلمس الوش عادي، ممكن يلمس الوش. قالت أسماء كنا إذا حزينا الركبان أزدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزنا الركبان رفعت إحدانا جلبابها على وجهها، أما الفتحات التي على قدر العين لا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام،
حياك الله وعلى الله من قدرك ووسع الله عليك.
ولك بنت.
وسألت أولا الدعاء لي ولأسرتي.
الله يرفعك وياك
والنجاح في الدنيا والآخرة، وفي الآخرة قبل الدنيا طبعا. لحاجة الحاجة الثانية حضرتك.
ارفع صوتك لو سمحت.
حاضر. الحاجة الثانية حضرتك بسأل، هل يجوز تأخير صلاة العشاء بعذر أو بدون عذر حضرتك لحاجة؟
إلى متى؟
نعم.
إلى متى؟
يعني مثلا لغاية الساعة 12 قبل 12
يجوز
بعذر أو بدون عذر العشاء؟
يجوز.
لكن هل يجوز تأخير بعض الصلوات الثانية صبح؟
الصبح إلى متى؟ تأخرها إلى متى؟
نعم.
تأخر الصبح إلى متى؟
ما هو مش ما هو ما نعم
يعني مت إلى متى تريد أن تأخر الصبح؟
لا أنا مش أنا بقول يعني ده أنا بفرض فرض جدلا.
طب ليه تجادل؟ تسأل عن النافع.
ماشي تمام.
بارك الله.
دي حاجة. ألو.
نعم.
الحاجة الثانية حضرتك، ما رأيك في الطيارات الإسلامية اللي موجودة دلوقتي؟ والسؤال الثاني حضرتك،
منهم الصالحون ومنهم دون ذلك الآن.
طيب تمام. الحاجة الثانية حضرتك مولانا، هل ما فيش العلماء الصادقين اللي مثل حضرتك
يقربوا
نهايات النظر بينهم وبين بعض لمصلحة
بإذن الله؟ المساعي قائمة، المساعي قائمة للإصلاح إن شاء الله، وفي أمة محمد بقية خير وصلاح تسعى الآن لجمع كلمة المسلمين بإذن الله. أعود قائلا إن علينا أيها الإخوة والأخوات وفي نهاية المجلس أن نقتبس من كتاب الله عز وجل طرائق تعليم أبنائنا، طرائق التعليم نجمعها من كتاب الله، نجمعها من سير الأنبياء. انظر إلى سيرة يعقوب عليه السلام وقد جمع أبناؤه من حوله عند الوفاة، اسألهم سؤالا، لا يوصي بكبير تركات وإن كان هذا سائغا، لكن يسألهم سؤالا، ما تعبدون من بعدي؟ ما الإله الذي ستعبدونه من بعدي؟ أذكرهم، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. انظر إلى طرائق الأنبياء في تعليم أبنائهم، ولا تقتبس من الشرق ولا من الغرب طرائق التعليم التي تفسد علينا أبناءنا. إننا مسلمون لنا صبغة ولنا سمت ولنا هدي ولنا دل، في مطعمنا في مشربنا في ملبسنا في معتقداتنا في كلامنا في مشيتنا في نظراتنا في خطابنا مع الناس، لنا سمت ولنا هدي ولنا دل. قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، فإلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله وإلى مواعظ الأنبياء والصالحين نقتبس منها خير والله من أن نقتبس من الغرب الكافر أو من الشرق الماكر الملحد. لنا كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فليت المعلمون يقبلوا على الوحيين، ليت الجامعات تدرس كتاب ربها وسنة نبيها وتستنبط كل ما تريد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وختاما بارك الله فيكم، أوجه رسالة إلى الإخوة المسؤولين وفقهم الله لكل خير، أناشدهم بالله أن يسعوا لحجب المواقع الإباحية عن بلادنا، عن أبنائنا وعن بناتنا وعن كبارنا وعن صغارنا. فالمواقع الإباحية تدمر الأخلاق وتدمر الأديان، فجدير بالمسؤولين. وقد أخذ الله عليهم العهد والميثاق، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فجدير بهم أن يحافظوا على البلاد أسوة بدول مجاورة، وقبل أن تكون أسوة امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. ولقد قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. هذا، وأسأل الله أن يحفظ بلادنا مصر من شر الشيعة الأشرار الأثمة الفجار، وأن يسلم إخواننا المستضعفين في سوريا من شر هؤلاء الأثمة الظلمة الفجرة الشيعة الأشرار الروافض، عليهم من الله ما يستحقون. هذا، ولنصارى مصر نذكرهم بالله أن يوحدوه ولا يكذبوا على الله، فقولهم إن المسيح ابن الله شهادة زور على رب العالمين، وستكتب شهادتكم وتسألون يا معشر النصارى عن افترائكم على الله ودعواكم أن الله هو المسيح وأن المسيح ابن الله وأن الله ثالث ثلاثة. تعالى الله عن قولكم علوا كبيرا، ربنا وربكم واحد، هو الله سبحانه وتعالى، لا نشرك به شيئا. في الختام أسأل الله أن يعيننا وإياكم أيها الإخوة والأخوات على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. رطبوا اللسان بذكر الله، وطمئنوا القلوب بذكر الله، ولتتنزل الملائكة بذكر، ولتنخنص الشياطين بذكر الله، ولترتفع الدرجات وتعلو المقامات بذكر الله. وربنا يذكرنا إذا ذكرناه، ألا وردوا المظالم إلى أهلها فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واستغفروا ربكم إنه كان غفارا، وصلوا على البشير النذير سمعا وطاعة وامتثالا لله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أسأل الله أن يبارك في أصحاب القناة وقناتهم والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، وأن يحفظها وأخواتها من القنوات الداعية إلى الله من كيد الكائدين وعدوان المعتدين. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما أجمل القصص التي ذكرت لعبرتنا، فيها من الآيات نبراس لشرعتنا، حب النبيين في القرآن منهجنا، والأنبياء لهم أنوار فرحتنا. ما أعظم القرآن يرشد.